بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة حتى تركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثالث من شرح شيخنا على حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم من ليلة الأربعاء 22 من شهر ذي القعدة من عام 35 و400 ألف في المسجد النبوي الشريف. قال جابر رضي الله تعالى عنهما في سياق تحديثه عن صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم: فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما خروجه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا ذا الحليفة، وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج كان في يوم الخميس 25 من شهر ذي القعدة من السنة 10. خرج من المدينة بعد صلاة الظهر، بعد أن صلى صلاة الظهر 4 ركعات، ثم خرج هو ومن كان معه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، خرجوا إلى أن بلغوا ذي الحليفة، وكان وصولهم إلى ذي الحليفة ما يقرب من صلاة العصر، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاة العصر في ذي الحليفة 2 ركعتين وقصر، لأنه قد شرع في السفر، وكان السفر قديما يكون بارتحالهم من مكانهم، والمسافة التي قطعوها من المدينة إلى ذي الحليفة هي شروع في السفر، فصلى بهم قصرا، ثم بات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في ذي الحليفة تلك الليلة وهي ليلة الجمعة، وصلوا الصلوات، صلى بهم المغرب والعشاء والفجر من يوم الجمعة، ثم صلى بهم الظهر من يوم الجمعة ولم يصلي صلاة الجمعة، ثم خرجوا بعد ذلك في 26 من شهر ذي القعدة إلى مكة. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهو أحد المواقيت المكانية. قال العلماء: مواقيت الحج قسمان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. والمواقيت المكانية هي المواقيت التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة. فهذه المواقيت الأربعة وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم وقرن المنازل حدها ووقتها النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف في الميقات الخامس وهو ذات عرق، هل حده النبي صلى الله عليه وسلم أم أن عمر هو الذي اجتهد في حده لأهل العراق، فإنه جاءه أهل العراق في زمن خلافته وقالوا له: إن قرنا جور عن طريقنا وإنه يشق علينا أن نأتيها، فوقت لهم ذات عرق وهي بمحاذاة قرن المنازل. وقيل إن الذي وقت ذات عرق هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عمر لم يطلع على ذلك فاجتهد فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت هذا فيكون هذا من موافقات عمر للنصوص الشرعية، فإنه محدث ملهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد كان في الأمم قبلكم محدثون، وإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر. فكثيرا ما يوافق النصوص. هذه المواقيت المكانية تسمى بالمواقيت من باب التغليب، وإلا فمعلوم أن الميقات هو ما وقت من الزمن، لأن الميقات مأخوذ من الوقت، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مؤقتا. ويقول الناس: هذا وقت العصر، وهذا وقت الظهر، وهذا وقت الفجر. فالوقت هو الزمن المحدد للشيء. والمواقيت المكانية قيل إنها أطلقت من باب التغليب، وإن والصحيح أن الميقات لما وقت في الزمن. ولعل القول وتسميتها بأنها مواقيت مأخوذ من باب أن من بلغها ممن يريد الحج والعمرة، إذا بلغها في وقت فإنه يجب عليه أن يحرم من ذلك المكان. فهنا اجتمع الميقات الزماني والميقات المكاني، إذا ما أتى على هذه المواقيت في وقت من الأوقات فإنه يجب عليه أن يحرم بالحج والعمرة. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة ومن خلفهم من أهل الشمال وأهل الشام ومن خلفهم من البلدان، وميقات الجحفة، والناس الآن يحرمون من رابغ، هو ميقات لأهل الغرب من أهل مصر والسودان ومن خلفهم من البلدان، ويلملم ويعرف الآن بالسعدية هو ميقات لأهل الجنوب ومن خلفهم من أهل اليمن، وميقات قرن المنازل هو ميقات أهل نجد ومن خلفهم من أهل الأمصار من أهل العراق ومن بعدهم. وكذلك ذات عرق هو ميقات لمن أتى على هذا الطريق من أهل العراق. وأبعد هذه المواقيت ميقات ذي الحليفة، فإنه يبعد عن مكة ما يقرب من 430 كيلو متر، ثم يليه في البعد ميقات الجحفة، ويبعد فيما يقرب عن مكة الآن ما يقرب من 250 كيلو متر. وذات عرق وقرن المنازل، وهو يبعد عن مكة ما يقرب من 100 كيلو، ويلملم وذات عرق كل منهما يبعد عن مكة ما يقرب من 70 كيلو متر. فهذه المواقيت هي المواقيت المكانية التي لا يتجاوزها الحاج والمعتمر ممن أراد الحج والعمرة إلا وقد أحرم منها. وأما المواقيت الزمانية فهي المواقيت الزمانية للحج، وهي أشهر الحج التي قال الله عز وجل فيها: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شهر شوال وذو القعدة، واختلف في مقدار ما يكون من ذي الحجة، فقيل 9 من ذي الحجة هي داخلة في أشهر الحج، وقيل إلى 10 منه، وقيل إلى 13 منه، وقيل شهر ذي الحجة كله من أشهر الحج. وهذه الأشهر هي المواقيت الزمانية لمن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة وأتى على المواقيت المكانية وجب عليه أن يحرم بما أراد من النسك. واختلف العلماء فيما إذا أحرم بالحج قبل أشهره، كأن يحرم بالحج في رمضان مثلا أو في شعبان، اختلفوا رحمهم الله في انعقاد هذا الإحرام من عدمه. فمن قائل أنه أحرم بالحج قبل وقته كالذي صلى قبل الوقت فلا تقبل الصلاة قبل وقتها، وكذا الإحرام للحج فإنه لا ينعقد قبل وقته وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحرام ينعقد، ولكن يسن له أن يتحلل بعمرة. وأما العمرة فليس لها ميقات زماني، فإن السنة كلها وقت للإحرام بالعمرة. قال: خرجنا معه، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أتينا ذو الحليفة. وذو الحليفة إنما سميت بهذا الاسم تصغيرا لنبات الحلفة الذي كان ينبت فيها، فتصغيره حليفة، ومعنى ذو بمعنى صاحب، لما اشتهر من وجود هذا النبات بها، والآن تعرف عند الناس بأبيار علي. قال رضي الله عنه: فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر. خرجت أسماء بنت عميس رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في جملة من خرج، وكانت في قريب من وضع حملها، وهذا مما يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، ولهذا لم يمضي على خروجها مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضعت في اليوم الثاني من خروجها. وكانت أسماء بنت عميس زوجة لجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد في موقعة مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وولدت له محمد ابن أبي بكر في هذا اليوم، في يوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله كيف أصنع، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي تصنع وقد عرض لها هذا العارض، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أمور، قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي، اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاغتسال، والاغتسال هنا هو للإحرام، ومن هنا قال العلماء بمشروعية الاغتسال للإحرام، لكنه مستحب وليس بواجب. وأما الاغتسال من النفاس فإنه لا يكون إلا بعد أن تطهر من نفاسها، فدل على أن هذا إنما هو للإحرام. قال: واستثري بثوب، يعني اجعلي على مكان خروج الدم، اجعلي ثوبا يمنع خروج الدم، وذلك حتى لا يتسرب الدم ويخرج ويصيب المكان الذي تبقى فيه أو ملابسها، وهذه من النظافة التي جاء بها الإسلام. والآن قد وجدت من الوسائل ما تستخدمه النساء في مثل هذه الحال مما يمنع من خروج الدم. فهذا هو التوجيه الثاني بعد أن وجهها إلى الاغتسال، قال: واستثري بثوب. ثم قال: وأحرمي. قال: وأحرمي، والإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو نية الدخول في النسك. وكثير من العامة اليوم يطلقون على الإحرام لبس الإحرام، وهذا من الأخطاء الشائعة، فإن الإحرام هو نية الدخول في النسك. والفرق بين الأمرين أن من لبس ملابس الإحرام وتهيأ للإحرام ولم يحرم، لم ينوي الدخول في النسك، فهذا لا يكون محرما، ولهذا لو عرض له عارض وخلع لباسه وترك ما أراد من الإحرام ليس عليه شيء. وأما إذا نوى ولبى بما أراد من النسك فهذا قد دخل في الإحرام. ومن هنا أيضا نفرق بين أمرين، بين نية الدخول في النسك وهو الإحرام، وبين أيضا ما ينويه الحاج قبل ذلك. يعني كثير من الحجاج عندما يسأل ويسأل عن بعض الأحكام يقال له: هل نويت الحج؟ فيقول: نعم، وهو يريد بذلك أنه عزم على الحج، وهذه النية قد تصحب الحاج منذ أن يخرج من بلاده، بل قبل أن يخرج وهو يريد الحج، ليست هذه النية هي التي يترتب عليها الحكم في قول العلماء إذا نوى الحج، بمعنى نوى الدخول فيه. وهذا مثل من نوى الصلاة وخرج من بيته متطهرا إلى المسجد، هو ينوي الصلاة، لكن متى تكون النية التي يدخل بها في الصلاة؟ عندما يكبر تكبيرة الإحرام وينوي الدخول في الصلاة، هذه هي نية الدخول في الصلاة. كذلك الحج له نيتان: نية الإرادة والعزيمة، وهو أنه يريد الحج في هذا العام، فهذه لا يترتب عليها ما يترتب على النية الأخرى من الأحكام. والنية الثانية هي نية الدخول في النسك بحيث يكون محرما بهذه النية الثانية. والإحرام إذا أطلق يراد به نية الدخول في النسك، وبهذا فإنه يمكن لمن أراد الإحرام أن يتطهر في بيته أو في الفندق، كما يسأل الآن كثير من الحجاج يظنون أن الإحرام هو الاغتسال واللباس مع النية وأنها لا بد أن تكون في الميقات. نقول لا بأس أن يغتسل في بيته أو في الفندق ويلبس اللباس، وليس هذا بإحرام، وإنما هو تهيئ للإحرام. فإذا أتى إلى الميقات فعند ذلك يحرم من الميقات بنية الدخول في النسك مع الإهلال بما أراد من النسك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لها وأحرمي، هذا دليل على أن الحائض والنفساء، أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من الإحرام، كما تظن بعض النساء أنها إذا عرض لها الحيض والنفاس أنها تمنع من الإحرام. وبعض النساء تقع في خطأ تتجاوز الميقات وهي تريد الحج وتبقى في مكة، فإذا طهرت خرجت إلى التنعيم أو إلى الحل وظنت أن هذا هو الإحرام الصحيح في حق الحائض، وهذا خطأ. فمن أرادت الحج أو العمرة وجاءت إلى الميقات تفعل كما فعلت أسماء بنت عميس، تغتسل وتحرم من الميقات وتلبي وتفعل كل ما يفعل الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما جاءها الحيض قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال العلماء ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأسماء هنا، لأن سؤالها هنا عن الإحرام وهي لم تصل إلى مكة ولا تحتاج إلى معرفة هذه الأحكام، وإنما أرشدها هنا إلى ما يشرع لها وفي حقها عند الميقات. قال وأحرمي، أي لك أن تدخلي في النسك الذي تريدين، ولها أن تلبي وتفعل كل ما يفعل الحاج من الوقوف بعرفة وما قبله من المكث منى، ثم الخروج إلى عرفة، ثم المبيت بمزدلفة ورمي الجمار، كل ذلك يشرع في حقها. فإذا طهرت بعد ذلك تغتسل تطهرا من النفاس ثم تطوف طواف الإفاضة، ويسقط عنها طواف القدوم لأنه سنة. هنا ننبه إلى مسألة مهمة وهي الإحرام من الميقات. هذه مسألة يسأل عنها، وهي هل يكون الإحرام وهو نية الدخول في النسك يكون من الميقات أو قبله، وما حكم من أحرم بعد الميقات؟ هنا ثلاثة صور للإحرام بالحج أو العمرة. الصورة الأولى أن يحرم من الميقات، وهو أن ينوي الدخول في النسك من الميقات، وكما سبق أن نبهت المقصود بالإحرام من الميقات هو نية الدخول في النسك. وأما الاغتسال ولبس لباس الإحرام فلا بأس أن يكون قبل ذلك، فهذا هو المشروع في حق الحاج والمعتمر، أن الإحرام بالحج والعمرة يكون من الميقات، فهذا هو المشروع وهو المستحب في حق الحاج والمعتمر. الصورة الثانية هو أن يحرم بالحج والعمرة قبل الميقات، مثل أن يلبي بالحج من المدينة، من المسجد، من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو من مكان آخر كالذي يحرم بالحج أو العمرة من بلده. فنقول إن الإحرام ينعقد بهذا، ولهذا الذي أحرم قبل الميقات له أحكام الإحرام، ولا يجوز له أن يرفض هذا الإحرام، ولكن إحرامه قبل الميقات مكروه، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في عصر الإمام مالك رجل وأحرم من المدينة، فسأل الإمام مالك إمام دار الهجرة، فقال إني أريد أن أحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. قال يا إمام ما هي إلا أميال. قال إني أخشى عليك الفتنة، لأن الله قال فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم عرضة للفتنة وللزيغ، ولهذا كره العلماء الإحرام قبل الميقات، لأن فيه مشقة على المحرم، ولأنه في سعة من أمره قبل أن يصل إلى الإحرام، فإذا عرض له عارض جاز له أن يؤخر ما أراد من النسك، وأما إذا شرع في الإحرام فلا يرفض الإحرام، وإنما يجب عليه أن يتم ما أحرم به من النسك. الصورة الثالثة أن يتجاوز الميقات ويحرم بعد الميقات، فهذا قد فرط في واجب من واجبات الحج، وهو الإحرام من الميقات. الإحرام من الميقات فينعقد إحرامه، ولكن يجب عليه فدية، وهو أن يذبح ذبيحة يجبر بها هذا الواجب الذي قصر فيه، ويكون هذا الدم يذبح في مكة لفقراء الحرم، فينعقد الإحرام ولكنه قد أخره عن وقته المكاني، فيجب عليه دم في ذلك. المشروع عند الميقات للحاج والمعتمر عدة أمور، وهذه الأمور منها ما يتعلق بالأركان، ومنها ما يتعلق بالواجبات، ومنها ما يتعلق بالنوافل والمستحبات. أما الركن فهو نية الدخول في النسك، الركن هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الحج ولا العمرة بغير نية. ولهذا لو فعل رجل ما يفعل الحاج ولبس ملابس الإحرام وصاحب الحجاج وخرج معهم وفعل ما يفعلون غير أنه لم ينوي، وإنما قصد الصحبة والرفقة، فلا حج له لتخلف النية عن العمل. وقد جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فالحج وسائر العبادات لا تنعقد إلا بالنية. وأما الواجب فهو الإحرام من الميقات، الإحرام من الميقات. وأما المستحب فهو الإهلال بالحج والتلبية، وقبل ذلك الاغتسال، فإن هذه من المستحبات. ولكن هذه الأعمال يختلف حكمها من حيث تأخرها عن الميقات من عدمه مثل النية. لاحظوا أنه لما تجاوز الميقات ونوى من الطريق، أو حتى لو نوى في مكة، فإن النية تنعقد حتى ولو كان بعد الميقات، ولكنه فرط في الواجب الذي يجب أن يكون في الميقات. فالنية تنعقد في أي مكان، ولكن الواجب أن تكون في الميقات. والواجب ممكن أن يجبر بدم إذا تركه، وأما الأركان فإنها لا تجبر إلا بأدائها.
قال جابر رضي الله تعالى عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به.
ثم قال رضي الله عنه: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى. هذه الصلاة كما قال العلماء واستفاض بينهم تبعا للروايات أنها صلاة الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد أن صلى صلاة الظهر ثم ركب ناقته القصوى بعد صلاة الظهر. وهذه الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم هي فريضة، ومن هنا اختلف العلماء في هل للإحرام صلاة تخص به أم أنه يحرم بعد فريضة أو بعد نافلة من النوافل المشروعة. وجد الخلاف بين العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، وذلك لما روى الإمام البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: إنه أتاني آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة. هذا الحديث اختلف العلماء في مفهومه، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به من ربه: صل في هذا الوادي المبارك. فقال بعض العلماء: هذه الصلاة شرعت للإحرام بدليل قول القائل بعدها: وقل عمرة وحجة، صل وقل. قالوا: هذه الصلاة مرتبطة بالإحرام، وقالوا: إنه يشرع للمحرم أن يصلي ركعتين للإحرام، وهذا هو قول جمهور العلماء كما نقل هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، إن جمهور العلماء على القول بمشروعية ركعتين للإحرام أخذا من مفهوم هذا الحديث. وذهب بعض العلماء إلى أنه ليس للإحرام صلاة مشروعة، واحتجوا أيضا بهذا الحديث، قالوا: إن هذا الحديث فيه صل في هذا الوادي المبارك، فدل على أن الصلاة شرعت في هذا الوادي المبارك، ولو كانت الصلاة مشروعة للإحرام لأطلقت ولم تقيد بهذا السبب، قال: صل وقل حجة وعمرة. ومن هنا يتبين سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة، وهو في فهم هذا الحديث: هل هذا الحديث مقيد بسبب وهو المكان، أو مقيد بسبب وهي المناسبة هو الإحرام؟ القول الأول هو قول الجمهور، والقول الثاني قال به بعض العلماء ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنه ليس للإحرام صلاة مشروعة، وقال به من المعاصرين سماحة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين والشيخ العلامة الألباني، وعليه جمع من أهل العلم. وذكر الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن القولين متقاربان، ونبه على قول من قال إن الصلاة عند الإحرام بدعة، قال: ليست ببدعة، وإنما هي محل خلاف بين العلماء لدلالة الحديث. ثم قال: إن قول الجمهور يستأنس له بهذا الحديث، ولكن الحديث غير صريح في أن هذه الصلاة شرعت للإحرام. ثم خلص إلى أنه إن صلى صلاة للوضوء أو للضحى وأحرم بعدها فإن في ذلك جمع بين الأقوال وتحقيق للمقصود، فإنه لو قيل بصل في الوادي المبارك فلو صلى صلاة يقصد بها نافلة أخرى دخل في عموم هذا الأمر هذه الصلاة التي صلاها. ومن هنا فإنه لو صلى صلاة يقصد بها الصلاة للوضوء كما يشرع كما جاء في حديث بلال أنه كان يصلي عند كل وضوء ثم يحرم بعد ذلك فلا بأس، وإن أحرم بعد الفريضة فأيضا هذا هو الأوفق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يلاحظ هنا أنه يختص هذا الميقات وهو ذو الحليفة بالصلاة فيه، سواء قلنا أن هذه الصلاة هي لهذا المكان أو للإحرام، وأما بقية المواقيت فيستأنس للصلاة فيها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة فريضة، فإذا لم توجد الفريضة وتنفل ثم أحرم بعد ذلك فهذا قريب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ركب القصواء، والقصواء هي ناقة النبي صلى الله عليه وسلم المعروفة بهذا اللقب، وله ناقة أخرى تسمى العظباء. وقد ذكر الإمام ابن القيم في زاد المعاد أسماء دواب النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من عادة العرب أنهم كانوا يسمون الدواب. قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. حتى إذا استوت به أي علت الناقة وأصبحت مستوية فوق البيداء، والبيداء هو جبل صغير بجانب الميقات وهو في الجنوب منه، ولا يزال المكان إلى اليوم يرتفع عن مكان المسجد. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أهل بالحج. وفي هذا أيضا خلاف بين العلماء، هل إهلال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى أو عندما استقل ناقته أو عندما علت به ناقته إلى البيداء. ذكر الإمام ابن قدامة في المغني عن الأثرم قال: سألت أبا عبد الله أي الإمام أحمد رحمه الله: أيما أحب إليك، الإحرام في دبر الصلاة أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك قد جاء في دبر الصلاة وإذا على البيداء وإذا استوت به ناقته، فوسع في ذلك. واستشهد العلماء لذلك بما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أدرك أو ذكر سبب خلاف العلماء في اختلافهم في إهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته ثم خرج، فلما ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم راحلته واستوت به قائمة أهلا، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين استوت به الراحلة، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك. ثم سار حتى على البيداء فأهل، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين على البيداء. فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد صلاته، وأهل إهلالا ثانيا بعد أن ارتحل أو ركب ناقته، وأهل إهلالا ثالثا بعد أن علت به ناقته على البيداء. وهذا الموافق لسنته في أن التلبية والإهلال يكون عند الركوب وعند النزول وعند صعود الجبال وعند النزول في مكان، ولكن أول إهلاله بعد الصلاة. ولهذا ينبغي أن يكون الإهلال وهي التلبية بعد أن يصلي وأن يفرغ من صلاته كما دل على هذا الحديث. قال جابر رضي الله عنهما: نظرت مد بصري بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك، هذا يدل على كثرة من خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، وأنهم خرجوا يقتدون به ويأتمون به عليه الصلاة والسلام في حجه كما أمرهم عليه الصلاة والسلام، قال خذوا عني مناسككم. قال رضي الله عنه وعليه ينزل القرآن، وعليه ينزل القرآن أي من الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، نزل من رب العالمين عن طريق جبريل مبلغا عن رب العالمين، فليس لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم من القرآن إلا البلاغ، فهو كلام الله نزل من الله تبارك وتعالى. وفي قوله ينزل عليه القرآن هذا فيه إثبات علو الله على خلقه، وأن القرآن نزل من الله، ولا يقال للشيء أنه نزل إلا إذا كان من علو، إذا كان من علو. ينزل عليه، ينزل القرآن أي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى، فأعماله كلها في عبادته بوحي من الله، ينزل عليه القرآن. ثم قال وهو يعرف تأويله، ينزل عليه القرآن وهو يعرف تأويله أي تفسيره، فإن التأويل يطلق على ثلاثة معاني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، على التأويل بمعنى التفسير، وعلى التأويل بمعنى ما تؤول إليه حقائق الأمور، ويطلق التأويل على ما شاع بين المتكلمين من صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، لكن المعنى الثالث ليس هذا هو من المعاني المعروفة عند أهل العلم وعند السلف. قال وهو يعرف تأويله أي تفسير القرآن، وهذا دليل على أن أولى ما فسر به القرآن بعد تفسير القرآن بالقرآن هو تفسيره بالسنة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه وما عمل به من شيء عملنا به. لاحظوا ترتيب الجملة، ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به، يعني أن أعمالهم كلها مرجعها إلى الوحي بنزول القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يفسره ثم يمتثله عملا، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كانت أخلاقه وأعماله هي امتثال لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم قال رضي الله عنه وما عمل به من شيء عملنا به، وهذا دليل على حرص الصحابة على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى الاقتداء به، وعلى أنهم كانوا يمتثلون هديه عليه الصلاة والسلام، فلا يفرقون يقولون هذا واجب فيعمل به ومستحب فيفرطون فيه، وإنما إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا امتثلوه، وكانوا على حرص شديد على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الدين كله مشروع، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا نفلا، فكل خير، والإنسان مأجور على الواجب والنفل، ولكن الواجب إذا تركه العبد فإنه معاقب على تركه، وأما النفل فهي منة الله على خلقه، شرع لهم النوافل إن أتوا بها أجروا وإن تركوها فلا حرج ولا إثم عليهم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أسأل الله إليكم. هذا سائل يقول: قامت الطائرة من مصر في موعد أذان المغرب، فهل يجوز أداء الصلاة وهي الفريضة في الطائرة جالسا، علما بأن الطائرة سوف تصل بعد صلاة العشاء، أم نصلي الصلاة بعد الوصول جمعا وقصرا؟
إذا كان الأمر على ما وصف السائل فالأولى أن يؤخروا صلاة المغرب إلى وقت وصولهم، ولكن مع نية تأجيلها لتجمع مع العشاء. ما هو السبب في هذا الترجيح؟ أولا، كما هو معلوم أن القيام مع القدرة في الفريضة ركن من أركان الصلاة، والسائل يقول لا نتمكن من الوقوف في الطائرة، وقد رخص الله لهم في تأخير صلاة المغرب وتجمع مع العشاء رخصة من الله، فكونهم يأخذون بهذه الرخصة ويؤدون صلاتهم في حال القيام ويستقبلون القبلة بيقين، فهذا أرجح من تأديتها في الطائرة وهم جلوس. نعم.
ويقول: هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة على السجادة التي بها رسومات وخطوط، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد العباءة لعائشة وقال: أزيلي عني قرامك، لأنها ألهتني في صلاتي، وما هو حكم الصلاة عليها سواء هل ألهت عن الصلاة أم لم تلهي؟
الصلاة على السجاجيد وعلى بعض الأقمشة التي فيها زخارف مكروهة، وذلك أنها تشغل عن الصلاة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقال ببطلان الصلاة إلا إذا أدى الانشغال بهذه الرسوم إلى أن لا يدري الإنسان ما يقول ويفعل، فعند ذلك قد تبطل الصلاة، لكن ليس بالصلاة على هذه السجادة، ولكن لفقدها لأهم أصولها وهو أن يعقل ما يقول. ولهذا قال بعض العلماء: إذا بلغت الوساوس والخطرات إلى أن الإنسان لا يدري ما يقول ولا يدري ما فعل، فإن الأولى أن يعيد الصلاة، لأن صلاته ليس له من صلاته إلا ما عقل. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمتمتع أن يؤدي طواف العمرة ويكون طوافا للعمرة وللقدوم بنيتين وفعل واحد، وكذلك السعي للعمرة، هل يجوز أن ينوي بهذا السعي السعي للعمرة وللحج معا؟
أما الطواف، نعم، الطواف مجزئ، لأن طواف المعتمر إذا قدم مكة يجزئه عن طواف القدوم، ولهذا يقوم مقامه من حيث الاطباع والرمل، فإن المعتمر يفعل في طوافه لعمرته ما يفعل الحاج في طواف القدوم. وأما قوله إن السعي للعمرة يجزئ عن سعي الحج، هذا غير صحيح، فهذا سعي للعمرة، وسعي الحج لا يكون إلا بعد طواف الإفاضة، ولهذا حتى لو سعى بعد الفراغ من عمرته فإن سعيه لا يصح، لأن سعي المتمتع طوافه وسعيه يكون بعد رجوعه من عرفة. نعم.
ويقول السائل: هل الدعاء في الروضة الشريفة مستجاب؟
الروضة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها روضة من رياض الجنة، وهذا يدل على فضلها، والعلماء يقولون أن كل ما دل الدليل على فضله من الزمان والمكان فيدل على فضل العمل فيه، فهذا يدل على فضل القراءة والصلاة والدعاء، لكن القطع بأن الدعاء مستجاب في الروضة هذا لا يقطع به. ثم الاستجابة في الدعاء لا تتعلق بفضل المكان فقط، فقد يدعو الرجل بجانب الكعبة ولا يستجاب له، وقد يدعو في أقصى بلاد الأرض ويستجاب له، لكن كلما استوفى شروط الدعاء وآداب الدعاء وكان في مكان فاضل في زمن فاضل ويأخذ بالأسباب والآداب كلما كان أرجى في قبول دعائه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الإهلال يكون بقول المحرم لبيك اللهم حجا، أم يكون بقوله في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخره؟
بل الإهلال المعروف الذي دلت عليه السنة فهي التلبية، وأما التلفظ بما نوى فهذا محل خلاف بين العلماء، حتى إن بعض العلماء قال ليس له. فالإهلال إذا أطلق إنما يراد به التلبية، كما سيأتي في حديث جابر قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني لبى بالتوحيد. وأما التلفظ بالنية أو التلفظ بالنسك فهذا اختلف العلماء في التلفظ به، وأما الإهلال فلم يختلفوا في مشروعيته. وقد نقل الخلاف في التلفظ بالنسك شيخ الإسلام ابن تيمية، قال إن العلماء اختلفوا في ذلك كما اختلفوا بالتلفظ بالنية في الصلاة، قال: والصحيح أنه لم يثبت التلفظ بالنية في الصلاة وكذلك الحج، وإنما استحبه بعض أهل العلم، قال: الأفضل أن يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم عمرة وحجة، النسك الذي يهل به. قال بعضهم: حتى أنه إذا نسي يذكر، يقال أن إحرامك هو بالحج أو بالقران أو الإفراد أو التمتع وهكذا. ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بذلك، وإنما الذين نقلوا قالوا أنه أهل، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا تم نقض الوضوء بعد استكمال الأشواط السبعة وقبل ركعتي الطواف، فهل يعيد الطواف أم يصلي الركعتين بعد تجديد الوضوء؟
لا، لا يعيد الطواف. إذا فرغ من طوافه وفرغ من الأشواط السبعة وانتقض وضوءه فإنه يتوضأ ويأتي ويصلي، لأن هذه الصلاة هي مرتبطة بالطواف لكنها لا يلزم أن تكون متصلة به، ولهذا لو أخرها لا بأس، وكذلك لو تركها بالكلية فهي مستحبة. وأما الأشواط السبعة فإنه لا بد أن يستوفي الأشواط جميعها وهو متطهر، فإذا انتقض وضوءه بعد أداء الطواف فإنه يذهب ويتوضأ ثم يصلي الركعتين، وهي سنة من سنن الطواف. نعم.
يقول السائل: هل ثبت فضل ليوم عرفة إذا كان يوم جمعة؟
فضل يوم عرفة ثابت في كل الأوقات، بل إذا كان في يوم الجمعة اجتمعت فضيلتان: فضل يوم عرفة وفضل الجمعة، فإن الفضائل قد تجتمع أحيانا في بعض الصور كما هي في هذه الصورة. نعم.
قل السائل: إذا حججت متمتعا فمتى أطوف طواف الإفاضة وما حكمه؟
طواف الإفاضة يشترك جميع الحجاج في وقته، وهو أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد الحلق أو التقصير على الاستحباب، ولو بادر إليه وطاف قبل رمي جمرة العقبة فإنه صحيح، فإن أول وقت طواف الإفاضة يكون بعد دفع الناس من مزدلفة، وقال بعض العلماء لاحظ أن يكون بعد طلوع الفجر، وبعضهم قال لا بأس لمن دفع من أهل التعجل أن يطوف بالبيت، ولكن المستحب أن يكون بعد رمي جمرة العقبة وبعد أن يحلق رأسه ويغتسل ويتحلل التحلل الأول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبرت عائشة قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه وحله، فلما تحلل يوم النحر تطيب وذهب وطاف بالبيت وقد تحلل التحلل الأول. والحجاج جميعا يشتركون في وقت طواف الإفاضة أنه في هذا الوقت وهو أفضل أوقاته. نعم.
يقول السائل: هل نصلي السنة بعد الفريضة ثم ندخل في النسك، أم نصلي الفريضة فقط وندخل في النسك؟
الدخول في النسك يكون بعد الصلاة، الأفضل أن يكون بعد الصلاة، وهو أنه بعد الصلاة كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بعد أن صلى.
قل السائل: ما الفرق بين الهدي والدم والأضحية، وهل السنة أداؤها إلى الغير وتوزيعها أم ماذا يفعل؟
نعم، هناك فروق. الهدي هو نسك متعلق بالتمتع والقران، فمن حج متمتعا